الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني والثلاثون من سنن أبي داود، والدرس الرابع من كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله: باب المحافظة على الصلوات. أي هذا باب عقد في فضل المحافظة على الصلوات في أوقاتها والمجيء بها كما أمر الله. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا. وقد تقدمت الأحاديث في أوقات الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد هذا الباب لبيان فضل المحافظة على الصلوات في أوقاتها. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال: أخبرنا يزيد يعني ابن هارون شيخ الإمام أحمد قال: أخبرنا محمد بن مطرف، وفي نسخة حدثنا، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أي أنه أخطأ في لغة الحجاز، كذب بمعنى أخطأ. قال الخطابي: يريد أخطأ أبو محمد، ولم يرد به تعمد الكذب الذي هو ضد الصدق، لأن الكذب إنما يجري في الأخبار، وأبو محمد هذا إنما أفتى فتيا ورأى رأيا، فأخطأ فيما أفتى به، وهو رجل من الأنصار له صحبة. والكذب عليه في الأخبار غير جائز، والعرب تضع الكذب موضع الخطأ في كلامها، فتقول: كذب سمعي وكذب بصري. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وصف له العسل: صدق الله وكذب بطن أخيك. وإنما أنكر عبادة أن يكون الوتر واجبا وجوب فرض كالصلوات الخمس دون أن يكون واجبا في السنة، ولذا استشهد بذكر الصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة. والصحيح أن الوتر ليس بواجب، وإنما هو سنة وندب. فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل عن عباده، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عز وجل عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والحديث أخرجه النسائي بن ماجة وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي في سننه، وله ألفاظ غير هذا، ومنها: كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على عدم كفر تارك الصلاة، والصحيح أن لا دلالة فيه لما ذهبوا إليه، لأن هذا الحديث في حق من صلى ولم يحسن، وليس في حق تارك الصلاة. فانظر إلى اللفظ: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل على عباده، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أي أوجبهن، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن، هذا هو الشاهد، الصلاة في الوقت مع إحسان الطهارة، وأتم ركوعهن حيث يركع حتى يطمئن الراكعة، وخشوعهن المراد به الخشوع الظاهر، وأما الخشوع الباطن فقد لا يتحصل عليه كل أحد. كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أي أن فاعل الكبيرة تحت المشيئة. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال حدثنا عبد الله بن عمر وهو القواريري عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروح قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها. قال الخزاعي في حديث عن عمة له يقال لها أم فروح قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وأخرجه الترمذي وهذا حديث ضعيف كما ترى للجهالة والإبهام في الناقل عن أم فروح وله شاهد عن عبد الله بن مسعود الصلاة على وقتها. قال وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد لعله الحذاء عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. فقال حافظ على العصرين وما كانت من لغتنا. فقلت وما العصران؟ قال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. خرجه أحمد. الصحيح أن هذا الحديث فيه نكارة، فالواجب المحافظة على جميع الصلوات في أوقاتهن المعلومات، والحضر لا يجوز له الجمع إلا لحاجة، وإلا فالأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها. قال البيهقي في سننه في تأويله وأحسن كأنه أراد والله تعالى أعلم حافظ عليها بأول وقتها فاعتذر بأشغال مقتضية لتأخيرها عن أولها فأمره بالمحافظة على الصلاتين بأول وقتها. قال ابن حبان في صحيحه إنما أمره بالمحافظة على العصرين زيادة تأكيد الأمر بالمحافظة على أول وقتهما. وأطال الكلام فيه المناوي في فتح القدير كأنه فيض القدير. حافظوا على العصرين، قال الخطابي يريد بالعصرين صلاة العصر وصلاة الصبح، والعرب قد تحمل أحد الاسمين على آخر فيجمع بينهما في التسمية طلبا للتخفيف كقولهم سنة العمرين لأبي بكر وعمر والأسودين يريدون التمر والماء. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد وابن مصرهد قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرنا أبو بكر بن عمارة بن رويبة عمارة بضم العين وتخفيف الميم بن رويبة بضم الراء وفتح الواو وسكون المثنى عن أبيه عمارة بن رويبة صحابي قال سأله رجل من أهل البصرة فقال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. فقال أنت سمعته منه ثلاث مرات؟ قال نعم، كل ذلك يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال الرجل وأنا سمعته يقول ذلك. حديث أخرجه مسلم والنسائي وأحمد. وهذا حديث عظيم فيه فضيلة الصلاتين صلاة العصر وصلاة الفجر مع فضيلة سواهما. وحث بالمحافظة عليهما دون غيرهما لأن صلاة العصر يوشك أن يخرج وقتها بدخول الليل، وصلاة الفجر يوشك أن يخرج وقتها بطلوع الشمس. ثم إن صلاة الفجر قد يشغل صاحبها بنوم، وصلاة العصر قد يشغل بدنيا، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها في وقتها. وفيه التثبت في الحديث. قال وبالسند المتصل قال أبو سعيد بن الأعرابي هذا يسمى معلقا أو أنه من الزوائد على سنن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن يزيد الرواسي يكنى أبا أسامة قال حدثنا أبو داود وفي نسخة أخبرنا قال حدثنا حيوى بن شريح المصري وفي نسخة أخبرنا قال حدثنا بقية عن ضبارة بن عبد الله عن أبي سليك الألهاني قال أخبرني ابن نافع عن ابن شهاب الزهري قال قال سعيد بن المسيب إن أبا قتادة بالربعي أخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل إني فرضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. هذا موافق لما تقدم من حديث عبادة رضي الله عنه. قال وبالسند المتصل قال ابن الأعرابي هذا ابن الأعرابي براوية أبي داود وكأنه يسوق هنا زيادات على أبي داود. حدثنا محمد بن عبد الملك الرواس قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن العنبري. إذن نعم ساقه من طريق أبي داود نفسه وإنما ذكر السند. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال حدثنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال أخبرنا وفي نسخة حدثنا عمران القطان عمران بن داور القطان فيه كلام قال حدثنا قتادة أبان كلاهما عن خليد العصري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة من حافظ على الصلوات الخمس على وضوءهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة كما ترى الحديث في سنده عمران القطان وله شواهد لبعضه. قال خليل بضم الخاء هو ابن عبد الله أبو سليمان البصري روى عن علي وسلمان وأبي الدرداء وعنه قتادة وثقه ابن حبان فيكون مجهول الحال لأن توثيق ابن حبان غير معتبر إذ أنه من المتساهلين ومن المتساهلين أيضا العجلي وهكذا الحاكم والترمذي في بعض أحكامه. فليكن الطالب على نباهة ليس كل ما من ذكره ابن حبان في الثقات يكون ثقة ثقة عنده. والغسل من الجنابة هو أحد أفراد الأمانة ليس كل الأمانة. قوله خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة لأن الأعمال غير نافعة لغير الموحدين غير الموحد ما ينتفع بعمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من حافظ على الصلوات الخمس على وضوءهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن هذا دليل على أن معنى قول الله عز وجل والذين هم على صلاتهم يحافظون ما هو أعم من مطلق المحافظة في الوقت فهو شامل لكل أفعال الصلاة تحافظ على وضوئها تحافظ على شروطها وأركانها وأوقاتها. وصام رمضان فيه فضيلة الصوم هو ركن من أركان الإسلام وحج البيت استطاع إليه سبيلا سيأتي أن السبيل هو الزاد الراحلة وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه هذا يؤجر عليها وأما إذا أخرجت منه غصبا وقهرا فقد لا يؤجر. وأدى الأمانة الأمانة منها أمانة الدين ومنها الأمانة في الأعراض والأموال وغير ذلك. لكن المفسر فسر الأمانة ببعض معانيها. فإن الإنسان مؤمن على غسل نفسه، ما أحد يدري أنه أجنب، فلو أراد أن يغالط الناس غالطهم، ولكنه مؤمن. إذا وقع منه الجنابة بادر إلى الاغتسال منها. قال: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. إذا كان تأخيرها عن الوقت بمعنى عن أوله وصلى في آخره أو في وسطه فلا حرج، لا سيما إذا كانت الصلاة صلاة الظهر وخشي الحر، أو كان العشاء وقد تأخر الناس شيئا. أو أخر الصلاة لشغل من الأشغال. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبي عمران يعني الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر جندب بن جنادة، كيف أنت إذا كانت عليكم أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة؟ قلت: يا رسول الله فيما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. في رواية: فصلها فإنها لك نافلة. الحديث أخرجه مسلم، وكذا هو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. وفيه من الفوائد دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أخبر أبا الدرداء أو أخبر أبا ذر بشيء لم يقع بعد. وفيه أن الأمراء والساسة قد لا يهتمون بشأن الصلاة، فعندهم تقصير عجيب. قوله: إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة، فيه فضيلة الصلاة في أول الوقت، مع أن الصلاة في آخر الوقت جائزة، لكن من باب المبادرة إلى العمل الصالح. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. قال: يا رسول الله فما تأمرني؟ لأن هذا إشكال حصل، إذا وقع هذا الأمر ماذا تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، أي حين يدخل الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فإن أدركتها معهم مرة ثانية فصلها، فإنها لك نافلة. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. ومن هذا نفتي في كثير من الأخوة الذين في غير البلاد اليمنية، لا سيما في بلاد يتعمدون أذان الفجر قبل طلوع الفجر، فنقول: صلوا معهم نافلة، فإذا دخل الوقت صلوا الفريضة. وذلك لأمرين: الأمر الأول حتى لا يضيع حضور الجماعة، لا سيما من رجل ظاهره الاستقامة. الأمر الثاني حتى يكون في الحضور استجابة ونفع ودفع لما يحل. زد على ذلك قياسا على هذا الحديث، لأنه هنا أمره أن يصلي الصلاة لوقتها ثم يصلي معهم في غير وقتها، وهكذا الفجر يصلي الصلاة لغير وقتها ثم يصلي معهم لوقتها، أو يصلي وحده لوقتها. وأيضا فيه دفع للتهمة، لأن كثير من الناس إذا رأوا المصلي لا يصلي مع الناس ربما زعموه خارجيا أو منحرفا أو غير ذلك. قوله: فإنها لك نافلة، أي فإنها لك زيادة خير وعليهم نقصان أجر. وهو صريح في أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية. قال الشوكاني معنى الحديث: صل في أول الوقت وتصرف في شغلك، فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك، وإن أدركت الصلاة معهم فصل معهم، وتكون هذه الثانية لك نافلة. والحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتها. والحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتها، وأن المؤتم يصليها منفردا ثم يصليها مع الإمام، فيجمع بين فضيلة أول الوقت وطاعة الأمير، ويدل على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة، ويدل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، فيكون مخصصا لحديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر انتهى. قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم دحيم الدمشقي قال أخبرنا الوليد وهو ابن مسلم قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا حسان عن ابن عطية عن عبد الرحمن بن صابط عن عمرو بن ميمون الأودي قال قدم علينا معاذ بن جبل وهو أبو عبد الرحمن اليمن في السنة 9 من الهجرة. قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا قال فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أخش أجش الصوت قال فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت بن مسعود فلزمته حتى مات. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير وقت ميقاتها؟ قال قلت فما تأمرني إذن إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة. وهذا دليل لما تقدم بيانه من أن الإنسان يصلي نافلة مع الإمام الراتب ثم يصلي الفريضة وحده سواء كان تقديم لها أو تأخير. وفيه ما عليه الصحابة رضي الله عليهم من لين الجانب وخفض الجناح حتى أن من لقيهم لازمهم، فانظر كيف لازمه عمرو بن ميمون لازم معاذ حين تأثر بصوته في قراءة القرآن، وهكذا في الأذان. وفيه أن الإنسان يحرص على مجالسة الصالحين لما في ذلك من الخير العظيم. ويشهد لهذا الحديث حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم قوله فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة، أي نافلة. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن قدامة بن عيان قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى قال الحافظ في التقريب أبو المثنى اسمه ضمضم الأملوكي الحمصي والثقه العجلي من الرابع انتهى، وهذا يكون توثيق غير مقبول. قال حدثنا محمد بن قدامة بن عين قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن ابن أخت عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت حاء، أي تحول السند. قال وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا وكيع عن سفيان المعنى، يعني نفس المعنى الأول، عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلكم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. وقال سفيان إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت. الصلاة صحيحة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، والصلاة خلف أهل البدع ما لم تكن بدعتهم مكفرة جائزة. والشاهد أن فضيلة الصلاة الصلوات في وقت الفراغ قبل أن يأتي ما يحول بين المسلم وبين صلاته. وفي هذه الأحاديث يا أخوة تلاعب الأمراء بالصلاة، هذا أمر معهود في زمنهم مع حرصهم على الصلاة، فكيف بهذا الزمن؟ كثير من الأمراء الآن ما يصلون إلا ما رحم ربي، كثير من المسؤولين كأن الصلاة على غيرهم على العوام فقط، أما هم شغلوا بمناصبهم وكراسيهم عن طاعة الله عز وجل. هذه والله إحدى الكبر وإحدى المصائب. ماذا تتوقع من تارك صلاة؟ رجل ضيع حق ربه، أترجو أن يؤدي حقك؟ لا والله، إنما يؤدي حق العباد من خاف من رب العباد وراقب الله عز وجل. فالله المستعان، حين يتحملون هذه الأمانة التي هي خزي وندامة يوم القيامة، ثم يضيعون الأمانة العظمى وهي إفراد الله بعبادة الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلون ويقع منهم السهو والتأخير ويتوعد بويل، فكيف بمن لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعتمر؟ نسأل الله السلامة. وفي هذه الأحاديث فضيلة الجماعة أنها لا تضيع ولا يفرط فيها. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا أبو هاشم يعني الزعفراني قال حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة. قال قبيصة بن وقاص قال الحافظ الإصابة قصيب بن وقاص السلمي وقال الليثي قال البخاري له صحبة يعد في البصريين، ونقل ابن أبي حاتم عن أبي الوليد الطيالسي وقال إن له صحبة، وقال الأزدي تفرد بالرواية عنه صالح بن عبيد، وقال الذهبي لا يعرف إلا بهذا الحديث ولم يقل فيه سمعته، فما ثبتت له صحبة لجواز الإرسال انتهى. وهذا لا يختص بقبيصة بل في الكتاب جمع جنب هذا الوصف، ويكفينا منها في هذا جزم البخاري بأنه له صحبة انتهى. إن كان له صحبة وإلا الحديث في الباب، وقد تقدمت شواهده وقد تقدم ما يدل عليه، فنكتفي بهذا، وذلك أننا أخذنا في الباب الأول وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها، وفي الباب الثاني كيفية العبادة إذا كان الأمراء يؤخرونها عن وقتها. والأمراء في ذلك الزمان هم الأئمة وهم الخطباء وهم غير ذلك، فصل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم تكون لك نافلة. وفي ذلك فضيلة الجماعة، لأن الجماعة لا تضيع. إلى هنا بارك الله فيكم.